www.husainiah.org.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. صدق الله العلي العظيم. عظم الله أجورنا وأجوركم بالمصاب الأعظم بسيد الشهداء الإمام أبي عبد الله الحسين بن علي عليهما الصلاة والسلام، وجعلنا الله سبحانه وتعالى من الطالبين بثاره تحت راية وليه الإمام المهدي من آل محمد. الزلزال حتى لو كان زلزالا خفيفا وضعيفا يبقى أثره لفترات طويلة، آثاره تبقى في الأرض، آثاره تبقى في التربة، آثاره تبقى في الأشجار، في الثمار وغيرها. فآثار الزلزال، أي زلزال، لا تنتهي بانتهاء هذه الحركة في الأرض. وأما إذا كان زلزالا شديدا فآثاره تبقى لسنوات طويلة في التربة والأرض والأشجار وغيرها. هذا ما يذكره أهل التخصص في هذا المجال، وبين فترة وأخرى تنشر هذه التقارير أو جزء من تفاصيل هذه التقارير في وسائل الإعلام. في يوم عاشوراء من السنة 61 للهجرة النبوية الشريفة حدثت زلازل ثلاث. الزلزال الأول هو الذي يستفاد من بعض كتب المقاتل، بل ربما يستفاد من بعض الروايات أيضا، هو أنه بعد استشهاد سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام حدث زلزال شديد في أرض كربلاء، واسودت السماء حتى بانت النجوم، وظهرت علائم عديدة لغضب الله سبحانه وتعالى. الزلزال الثاني هو الذي حدث في ذلك اليوم في العالم العلوي، أو ربما نقول حدث هذا الزلزال الثاني في شيء شامل للعوالم العالية والدانية. حدوث هذا الزلزال يستفاد من إحدى زيارات سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام. هذه الزيارة التي أريد أن أنقل لكم منها مقطعين، زيارة بحد ذاتها زيارة عجيبة، زيارة استثنائية من في زيارات سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، وفيها مقاطع عظيمة جدا. قبل أن أذكر هذين المقطعين من الزيارة، لا بأس أن أشير إلى موضوع باختصار، وهو أنه البعض منا من المؤمنين عندما يسمع بعض الأمور العجيبة بالنسبة إلى أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، يبدأ ويحاول أن يشكك في تلك الأمور، فيقول لا يعلم أن هذا يكون صحيحا. يقال له هذا ورد في الحديث الشريف، هو لا يتمكن أن ينكر كلام الإمام المعصوم، فيقول هذا التشكيك الشائع، يقول لا يعلم أن هذه الرواية تكون رواية صحيحة، أو هذه الروايات تكون روايات معتبرة، هذا التشكيك الشائع في هؤلاء، تشكيك في صحة الرواية، ويطلق العنان في هذا النوع من التشكيك. للأسف الشديد، حقيقة هذا شيء مؤسف، أن 90% من هؤلاء، وأنا أحتاط في بيان النسبة وإلا كنت أقول 99% من هؤلاء، أقول 90% من هؤلاء أصلا لا يعرفون حدود الروايات المعتبرة. اسألهم ما هي حدود الرواية المعتبرة، لا يعرف. أي رواية هي الرواية المعتبرة، لا يعرف. ما هي الشرائط التي يلزم أن تتوفر في رواية معينة حتى تكون رواية معتبرة، لا يعرف. 90% على أقل التقدير أقول هكذا، 90% من هؤلاء أصلا لا يعرفون حدود الروايات المعتبرة. لماذا تتحدث في شيء لا تعرف حدوده؟ وربما تصطدم، ربما الإمام قال هذه الكلمة، أنت تنكر شيء لا تعرف أوليات الحدود لذلك الشيء. هذه الزيارة التي أريد أن أنقل لكم منها مقطعين، هذه الزيارة حسب تأمل قليل، تأملت لدقائق فوجد هذه الزيارة لها طرق معتبرة، يعني طرق اعتبار لهذه الزيارة، ثلاث طرق في دقائق وجدتها. وأنا لست من أهل التخصص في هذا المجال، لتأمل يسير وجدت ثلاث طرق لاعتبار هذه الرواية. إحدى تلك الطرق صحة السند، هذه إحدى الطرق لصحة واعتبار هذه الزيارة. هذه الزيارة لها أسانيد صحيحة. المشايخ الثلاثة رووا هذه الزيارة في الكتب الثلاثة. أصحاب الكتب الأربعة هم ثلاثة: الكليني ألف كتاب الثاني، الشيخ الصدوق له كتب عديدة، وأصح كتبه كتاب من لا يحضره الفقيه من الكتب الأربعة، والشيخ الطوسي ألف كتابين من الكتب الأربعة: الاستبصار وهو كتاب مختصر، ثم ألف كتابا موسعا باسم كتاب التهذيب. هذه الكتب الأربعة للشيخ. هذه الزيارة رواها المشايخ الثلاثة في ثلاثة من كتبهم. الكليني روى هذه الزيارة في الكافي، الشيخ الصدوق الذي له أكثر من 80 مؤلفا روى هذه الزيارة في أصح كتبه وهو كتاب من لا يحضره الفقيه، وبسند صحيح قطعا وجزما. الشيخ الطوسي روى هذه الزيارة في كتاب التهذيب. العديد من المحدثين الآخرين أصحاب الكتب أيضا رووا هذه الزيارة. ابن قولويه روى هذه الزيارة في كتاب كامل الزيارات، الذي يعد من أصح الكتب، الذي يعتبر ربما من جهة النسبة، نسبة الروايات الصحيحة الموجودة في كامل الزيارات ربما لا تقل عن نسبة الروايات الصحيحة الموجودة في كتاب الكافي. ابن قولويه روى هذه الزيارة في كتاب كامل الزيارات وآخرون. الزيارة زيارة معتبرة قطعا وجزما، وإحدى طرق اعتبار هذه الزيارة هي صحة السند، لها أسانيد صحيحة عديدة. نقرأ في هذه الزيارة التي علمنا الإمام أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق أن نزور سيد الشهداء عليهم الصلاة والسلام بهذه الكلمات في هذه الزيارة. نقرأ هذين المقطعين، نخاطب سيد الشهداء ونقول بتعليم من الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، نقول: أشهد أن دمك سكن في الخلد. قبل أن أنقل المقطع الثاني وشاهدي في المقطع الثاني، أقف وقفة خاطفة وسريعة جدا عند هذه الكلمة. ماذا تعني هذه الكلمة؟ أشهد أن دمك سكن في الخلد، يعني ماذا؟ هنا في بدو الأمر احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن يكون المقصود من الخلد هو الخلود، فمعنى هذه العبارة أننا بتعليم من الإمام الصادق نشهد، طبقا لهذا الاحتمال نشهد بأن دم سيد الشهداء الزاكي قد خلد، هو خالد، وهذا المعنى يقيني وقطعي بل بديهي. أصلا لا يوجد شيء خالد في الكون في المخلوقات مثل خلود دم سيد الشهداء. يوجد شيء خالد مثل خلود هذا الدم الطاهر؟ يوجد شيء يوم بعد يوم يكون أعظم مثل دم سيد الشهداء؟ ليش تأثير هذا الدم الطاهر؟ أصلا يوجد شيء خالد مثل الخلود كما سيد الشهداء؟ أساس الخلود هو سيد الشهداء. الله خلق الجنة من نور سيد الشهداء كما ورد في روايات بدء الخلق. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني: أشهد أن دمك سكن في الخلد. سؤال: دم سيد الشهداء الزاكي الطاهر أين سكن؟ سكن في أرض كربلاء، نزل في أرض كربلاء،
وأرض كربلاء بالروايات المتواترة هي قطعة من بقاع الجنة، بل ورد في العديد من الروايات التعبير عن أرض كربلاء بأنها أفضل أرض في الجنة، في رواية أخرى أفضل بقعة من بقاع الجنة، في رواية أفضل مسكن في الجنة، وتعابير أخرى وردت في الرواية. أرض كربلاء هي أفضل بقاع الجنة، تزف إلى الجنة في يوم القيامة كما تزف العروس بطريقة معينة نذكرها في بعض الروايات. لمصير الشهداء سكن في أرض كربلاء، وأرض كربلاء هي من جنة الخلد، فأشهد أن دمك سكن في أرض كربلاء التي هي جنة الخلد. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث، وهذا الاحتمال يؤيده بعض ما ورد في التاريخ، أنه ربما يكون قد أخذ من هذا الدم الزكي الطاهر وأصعد به إلى الجنة، وهذا ما يؤكده بعض ما ورد في التاريخ. عندما أصيب سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام بما أصيب، الإنسان الذي يعجز اللسان عن بيانه ولا يتحمل القلب أصلا تصوره، عندما أصيب بما أصيب أخذ من دمه الطاهر، فلما امتلأ كفه رماه إلى السماء فلم ترجع قطرة من ذلك الدم إلى الأرض، أخذ ذلك الدم. ابن عباس ينقل هذه الرواية، ينقلها العامة والخاصة، حتى العامة رووا هذه الرواية، العديد منهم ذكروا هذه القضية، أن ابن عباس رأى رسول الله في عالم الرؤيا. تعلمون أن الذي رأى رسول الله في المنام فكأنما رأى رسول الله في اليقظة. الشياطين لا تتمثل بصورة الأنبياء والأوصياء، لا تتمكن أن تتمثل، وابن عباس كان قد رأى رسول الله، كان يعرف ملامح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رأى رسول الله في عالم الرؤيا. في اليوم الذي استشهد فيه سيد الشهداء رآه مغبرا عليه آثار المصاب، وهو في يده قارورة أو زجاجة، في بعض التعابير أنه يجمع دما في قارورة، فقال يا رسول الله ما هذا، هذا الذي في يدك هذا الدم، هذه القارورة التي فيها دم، ما هذا؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم مضمون الحديث: لقد قتل ابني الحسين، وهذا دم الحسين ودم أصحابه. أذهب مضمون الحديث، أذهب به إلى الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل ماذا سمع بهذا الدم؟ أسكنه في الجنة. لماذا؟ لأن أساس الجنة هو سيد الشهداء، لأن الحور العين في الجنان، في الجنة لا يوجد بكاء، ولكن الحور العين بكت على سيد الشهداء في الجنة، يحتاج إلى شيء من سيد الشهداء. لماذا؟ لأن أساس الجنة سيد الشهداء، أساس الحور العين سيد الشهداء. الله عز وجل خلق من نور سيد الشهداء، راجع روايات لدى الخلق، خلق من نور سيد الشهداء الجنة والحور العين، راجع نص على المعنى الموجود، الجنة والحور العين، الحور العين أصلا مخلوقة من نور سيد الشهداء. هذا أيضا احتمال آخر في هذا التعبير العجيب والعظيم. وهناك احتمالات ثانية، إذا تأملنا في كلمتين سكن والخلد نرى احتمالات عظيمة، والاحتمالات كلها واردة في هذا المعنى. لما نقرأ في المقطع الثاني وشاهد كلامي في المقطع الثاني، نخاطب سيد الشهداء بتعليم الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، نقول له أشهد أن دمك سكن في الخلد ثم نقول واقشعرت له أظلة العرش. له يعني لدمك الطاهر، أشهد أن دمك سكن في الخلد، واقشعرت له أظلة العرش. اقشعر يعني ارتعد، اقشعرت الأرض يعني اهتزت يعني زلزلت. نحن نخاطب سيد الشهداء بتعليم من الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام ونقول واقشعرت له يعني لدمك الطاهر أظلة العرش. حصل زلزال، حصل اهتزاز شديد في أظلة العرش. ما هي أظلة العرش؟ أساسا ما هو العرش؟ البعض احتمل أن يكون العرش هو الشيء الشامل لكل الخلائق. أظلة العرش، أظلة جمع ظلال، الشيء الذي يستر شيئا يظل عليه. ما هي الأشياء التي تظل على العرش يعني على الكائنات على المخلوقات كلها؟ ما هو هذا الشيء الذي يظل على العرش؟ هل هي أمور معنوية محضة أو أمور معنوية ومادية؟ هل هي أنوار معينة كما يستفاد من بعض الروايات، ربما يستفاد من بعض الروايات؟ هل هي الأنوار الخمسة هي التي تظل على العرش؟ هناك احتمال آخر أن يكون هذا التعبير تعبير كنائي، يقال أنني في ظل فلان. في ظل فلان يعني ماذا؟ يعني أحتمي به، يعني هو يحميني. هذا التعبير تعبير كنائي يستعمل كثيرا. ربما يكون المقصود من أظلة العرش هذا المعنى، يعني الأشياء التي العرش يحتمي بها، الأشياء التي تحافظ على العرش. ما هي هذه الأشياء؟ ربما تكون أنوار معينة، ربما تكون أشياء أخرى. الذي يستفاد قطعا من هذا التعبير أنه قد حصل زلزال شديد في أظلة العرش، الشيء الذي يستر العرش، عرش الرحمن عز وجل، أو الشيء الذي يحتمي به العرش، الشيء الذي يحفظ العرش بإذن الله عز وجل. هذا قد حصل فيه زلزال شديد في يوم عاشوراء. الزلازل العادية في قطعة صغيرة من الكرة الأرضية الصغيرة تبقى آثاره أو آثارها لفترات طويلة، لسنوات بعضها آثارها تبقى. هذا الزلزال الذي حدث في أظلة العرش هذا ينتهي أثره في 10 سنوات أو في 100 سنة أو في 1000 سنة؟ أصلا معقول أن ينتهي أثر هذا الزلزال؟ هذا ليس زلزالا في بقعة صغيرة، في أظلة العرش، في شيء ستر الكائنات كلها، أم أنه يبقى أثره إلى آخر الدنيا إلى يوم القيامة كما يستفاد ذلك من الروايات؟ آثار عديدة لتلك الجريمة الكبرى بقيت إلى يوم القيامة، بقيت الآثار. من جملة تلك الآثار أن الله عز وجل ضمن دم سيد الشهداء وثار سيد الشهداء في رقبة كل واحد من البشر إلى يوم القيامة، وضمن الأرض ومن عليها إلى البحر. دمك وثارك الله عز وجل جعل والضمان منه وباختياره، جعل ضمان في رقبتي لدم سيد الشهداء، أنا الضامن دم سيد الشهداء. يجب وجوبا شرعيا كوجوب الصلاة، وأهم من وجوب الصلاة أن أطلب بثأر الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. هذا جعله الله عز وجل في ذمتي أنا، وفي ذمة كل واحد منا، وفي ذمة كل واحد من البشر إلى يوم القيامة. هذا الزلزال يترك أثرا، الله جعل هذا الضمان، وضمن الأرض ومن عليها، دمت وثارت دار سيد الشهداء، هذا الضمان في ذمتي أنا مؤمنا أو كافرا لا فرق. شيء يهز أظلة العرش. في زيارة أخرى نقرأ: لقد اقشعرت لدمائكم أظلة العرش مع أظلة الخلائق. هذه التعابير تحتاج إلى تأمل حقيقة. الشيء الذي يزلزل يهز أظلة العرش، نتوقع أن تنتهي آثاره بعد استشهاد سيد الشهداء بعشر سنوات وعشرين عام. يزيد مات إلى جهنم وبئس المصير، ذهب إلى جهنم، انتهى أبدا. آثاره تبقى إلى يوم القيامة، الآثار تبقى. هذا الزلزال الثاني الذي حدث في يوم عاشوراء حدث في أظلة العرش. الزلزال الثالث الذي حدث في يوم عاشوراء هو الزلزال الذي حصل في قلب السيدة زينب وفي قلوب أهل بيت سيد الشهداء، وذلك عندما سمعوا صهيل جواد سيد الشهداء، عندما خرج سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام اضطربت قلوب أهل البيت اضطرابا كبيرا. هذا هو الحامي الأخير والحامي الأول أيضا، قلوب مضطربة تنتظر ماذا يحصل. سمعوا صوت جوال سيد الشهداء، ينتظرون الآن ماذا يرون. الإمام صاحب الأمر أرواحنا فداه في زيارة الناحية المقدسة يبين يصور حال النساء في هذه الحالة. يبدأ هكذا يقول: فلما رأينا النساء جوادك مخزية. هنا حصل ذلك الزلزال الشديد في قلوبه. ذلك الزلزال الذي أثر وبقيت آثاره في قلب الإمام زين العابدين 34 عاما، كان لا يقدم له ماء إلا وبكى، لا يرى غريبا إلا وبكى. هذا الزلزال الذي بقيت آثاره 53 عاما في قلب الإمام الباقر. الإمام الباقر كان رباعيا في يوم عاشوراء، كان عمره ما يقارب 4 سنوات. إلى آخر حياته كان لا ينسى تلك المناظر في يوم عاشوراء. هذا الزلزال الذي بقيت آثاره في قلوب أهل البيت حتى الذي لم يحضر جسمانيا منهم في يوم عاشوراء. 4 سنوات دار الإمام الصادق تحرق. في واقعة ثانية دار الإمام الرضا تحرق. بعد 10 سنوات من واقعة عاشوراء يجلس ويبكي، ربما كتصوير طبعا لا مناقشة في الأمثال. ربما رأيتم بعض الأطفال عندما يجهشون بالبكاء الدموع تتسارع على خدوده. الإمام الرضا حسب المستفاد من الرواية كان يبكي هكذا عندما سئل لماذا البكاء، أشار إلى ما وقع وما رأى وما حدث في يوم عاشوراء من فرار بنات رسول الله. هذا الزلزال الذي بقيت آثاره بعد أكثر من 1300 عام في قلب الإمام صاحب الأمر، فيندب جده صباحا ومساء. هذا الزلزال الذي بقيت آثاره في قلوب الشيعة في قلوب المؤمنين. الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام يقول كلمة، لولا أن الإمام الرضا قال هذه الكلمة ما كنت أتجرأ أصلا أن أتفوه بهذه الكلمة. يقول إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا، ثم يقول وأذل عزيزنا. الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام هو أعز واقعي، هو أعز مخلوق عند الله عز وجل، ولكنه ماذا يقول الإمام الرضا؟ يعني صنع بسير الشهداء شيئا لا يصنع حتى بالأدلة. في بعض الروايات يقال أنه صنع به ما لا يصنع بالكبش. هذه الآثار ستبقى في قلوب الشيعة عندما تأتي أيام محرم. الإنسان يحس برقة خاصة في قلبه أصلا، شيء غير اختيار، وتبقى هذه الآثار إلى أن ينتقم الله عز وجل جزء انتقام من أعضائه بواسطة حفيده الإمام صاحب الكامل. ولكن متى يكون ذلك؟ مضت أكثر من 13 قرنا ولا نرى انتقام. متى يظهر صاحب الأمر ليهدأ شيء من اضطراب قلبه الطاهر واضطراب قلوب المؤمنين؟ إلى متى ننتظر؟ السيد حيدر الحلي يخاطب صاحب الأمر يقول له سيدي ما التصبر في انتظارك أيها المحيي الشريعة، فانهض فما أبقى التحمل غير أحشاء جزوعا، والسيف إن به شفاء قلوب شيعتك الوجيعة. القلوب الوجيعة للشيعة، القلوب المتألمة للشيعة. والسيف إن به شفاء قلوب شيعتك الوجيعة، واطلب به بدم القتيل بكربلاء في خير الشيعة. هنا يخاطب السيد حيدر الحلي بكلمة لا أعلم ماذا تحدث هذه الكلمة من اضطراب في قلب الإمام صاحب الأمر، وأنا لا أتجرأ أبدا أن أذكر هذه الكلمة، إنما أذكر البيت التالي لهذا البيت. يقول له سيدي أترى فجيعة بأمض من تلك الفجيعة؟ سيدي تنتظر أن تأتي فجيعة أكبر مما حدث لجدك حيث الحسين على الثغى؟ خيل العدى قتلته آل أمية ضام إلى جنب الشريعة، ورضيعه بدم الوريد مخضب. سيدي يا صاحب الأمر فاطلب رضيعه. يا أبا عبد الله لقد عظم مصابي بك ولقد عظم مصابنا بك، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك وأكرمنا بك أن يرزقني ويرزقنا طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. نقرأ مقطع صغير من الدعاء الوارد في بعض زيارات سيد الشهداء. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم رب الحسين اشف صدر الحسين. اللهم رب الحسين اطلب بدم الحسين. اللهم رب الحسين انتقم ممن رضي بقتل الحسين. اللهم رب الحسين انتقم ممن خالف الحسين. اللهم رب الحسين انتقم ممن فرح بقتل الحسين بظهور الحجة في الدنيا وفي الآخرة. اللهم لا تفرق بيننا وبين الحسين طرفة عين أبدا. ارزقنا زيارته في القريب العاجل في الدنيا وشفاعته في الآخرة وجواره في الجنة. اجعلنا من الطالبين بثاره تحت راية وليه صاحب الأمر أرواحنا فداه. إنك مجيب الدعوات. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.